بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا الليلة بإذن الله على عدة مسائل في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا بحر بن نصر عن شعيب بن الليث عن أبيه وهو الليث بن سعد عن ابن شهاب وهو الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في النحد. وقال: أخبرنا، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا. إسناد الحديث عند المصنف صحيح. بحر بن نصر ابن سابق الخولاني المصري ثقة، وشعيب بن الليث بن سعد الفهمي ثقة فقيه نبيل. وغالب هذه الأحكام نأخذها من التقريب على تلخيص ما قيل في الرجل، إلا إذا علم أن فيه تعديل زائد على ما ذكر أو تجريح على ما ذكر، فإن هذا للتعقب فيه بالرجوع إلى التهذيب. وأقوال العلماء قد يكون التعقب فيه والتعقب يعني بأقوال الأئمة. وأبوه ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، كان له مذهب فانقرض مذهبه، وسفيان كان له مذهب أيضا وانقرض مذهبه، وابن شهاب متفق على جلالته، وعبد الرحمن بن كعب ثقة روايته عن جابر عند البخاري وغيره، والحديث أخرجه البخاري وأخرجه أصحاب السنن الأربع: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والبيهقي وآخرون من طريق الليث بن سعد عن ابن شهاب. وقوله في الحديث: كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، قال ابن تيمية رحمه الله: كان يقسم الثوب الواحد بين الجماعة فيكفن كل واحد ببعضه للضرورة. وهل هذا من باب الإيثار؟ نعم، كما جاء أن أخت حمزة أتت ب كفن لحمزة، فنظروا إلى رجل بجانبه من الشهداء، فيعني لم تطب أنفسهم أن يكفنوا حمزة في ثوبين أو في ثوب تام بكامله، فجعلوه بينه وبين صاحبه، فكان من باب الإيثار. وقد يكون صاحب الثوب الواحد إذا كان ثوب واحد أحق به، ولكن إذا آثروه فقسموا الواحد بين الاثنين وجعلوا على القدمين شيء من الإذخر على هذا أو على هذا، كان هذا من الإيثار. وإن لم يستر إلا بعض بدنه، هذا كلام ابن تيمية، ويدل عليه تمام الحديث أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآنا فيقدمه في اللحد، فلو أنهم في ثوب واحد جملة، يعني كانوا محزومين حزمة واحدة، لسأل عن أفضلهم قبل ذلك كي لا يؤدي إلى نقل التكفين وإعادته، وإنما لما كان كل واحد منهم في ثوب أي الأحدة قدمه في اللحد. فاستدل شيخ الإسلام بهذا التقديم، قوله قدمه، على أن هذا التقسيم يفيد التجزئة. قطع الثوب إلى الثوب الواحد الذي هو قد يكون لا يكفي إلا واحدا بتمامه سابغا عليه إلى قطعة لهذا وقطعة لهذا، ثم يقدم هذا ويجعل عليه شيء من الإذخر، ويجعل هذا الذي يليه قدم إلى جهة القبلة في اللحد، ثم الذي يليه أيضا من أهل الفضل بجانبه، وهكذا. فهم في لحودهم على حسب فضلهم في اللحد، على حسب الفضل، فأكثرهم فضلا أقدمهم إلى جهة القبلة في اللحد، وفي جانب الصلاة على عكس ذلك، يكونون الرجال من جهة المصلي والنساء من جهة القبلة. فقوله قدمه أي جعله من جهة القبلة مقدما في اللحد. وما العلة في ذلك، في هذا التقديم من جهة لأن يكون أمكن في الأرض وإلى جهة القبلة أيضا؟ هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء ظهرت لنا أو لم تظهر. ويدل عليه تمام الحديث أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآنا فيقدمه في اللحد الحديث. هذا معنى يجمع بين الرجلين أو الثلاثة في ثوب واحد. هب أنه لو أتى بثوب واحد أي قطعة واحدة من الكفن يمكن أن يغطي واحدة من الموتى من رأسه إلى آخر قدميه، أطراف قدميه، قد يأخذ منه شيئا يغطي به رأس الآخر ويجعل على بقية جسده شيئا من الإذخر، ويغطي قدمي الذي أخذ من ثوبه بالشيء بالإذخر أو مما تيسر من العشب. وإذا كان هذا الإيثار قد علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتهم، فأيضا علمهم ذلك، علم المسلمين ذلك في أمواتهم، فساروا على هذا الإيثار وهم أحياء وأموات. وقد وصفهم الله عز وجل بذلك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والإيثار يكون مع الاحتياج إلى الشيء لا مع الاستغناء عنه. فالذي يعطي الإنسان من ما يحتاجه هذا آثره، ونظير ذلك في الكفن مع الاحتياج له. فإذا أعطاه قطعة، يعني أعطي قطعة من كفنه ولو مما يغطي قدميه وساقيه نحو ذلك، فيغطى به رأس ذلك وشيء من صدره وشيء من جزء بدنه، هذا من الإيثار مع الاحتياج. الجمع بين النساء والرجال عند الضرورة. قال ابن العربي فيه دليل على أن التكليف قد ارتفع بالموت، وإلا فلا يجوز أن يرسق الرجل بالرجل إلا عند انقطاع التكليف أو الضرورة. وقال العيني كذلك، ونقله عنه صاحب عون المعبود. قال الحافظ ويؤخذ من هذا جواز دفن المرأتين في قبر أو كذلك دفن الرجل مع المرأة في قبر عند الضرورة. واستدل الحافظ بما أخرج عبد الرزاق بإسناد حسن قال بإسناد حسن عن واثل بن الأسقع أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد، فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه ويجعل بينهما حائلا من تراب. وقال النووي شرح المهذب ولا يجوز الجمع بين المرأة والرجل في قبر إلا عند تأكد الضرورة، ويجعل بينهما تراب ليحجز بينهما بلا خلاف. يعني الرجل من جهة القبلة والمرأة مما يليه بينهما حاجز. قوله من قتلى أحد أي بسبب كثرتهم واجتهاد وإجهاد حافر القبور، وعلى ذلك يقاس غير تلك الحالة فيما إذا حصل طاعون أو هدم كثير، هدم فماتنا أناس كثير أو غرق أو حرق ولم يستطيعوا الحفر لكل أحد. في مثل هذا الحالة لحديث هشام بن عامر الأنصاري رضي الله عنه قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقالوا: أصابنا قرح وجهد. قال: احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدمون القبلة. هذا هو الشاهد من معنى التقديم، أنه إلى جهة القبلة في اللحد، فمعناها توسع اللحود، وإن شاء شق وجعله شقا يعني كالسيل في وسط الله، ثم يقدمونه في جهة القبلة، هذا وهذا يليه وهذا يليه. وقول احفروا وأوسعوا لا يكون على جهة قبر، على شاكلة قبر شخص واحد، ممكن يكون فسيحا ثم يجعلون اللحد فيه فسيحا أيضا على مقدار، إذا كان اثنين على مقدار سعة اثنين، وإن كان ثلاثة على مقدار سعة ثلاثة بين كل واحد وآخر شيء من حاجز تراب. فمثلا يكون سعة هذا نحو 50 سنتيمتر والثاني بجانبه على مقدار 150 يكون سعة اللحد للثلاثة، وعلى مقدار متر يكون سعة اللحد للاثنين. أما أن تأتي بلحد يسع الواحد وتركم واحد فوق واحد هكذا، هذا الركم هذا ليس هذا من السنة أن يتراكموا ويتراسوا واحد على واحد، بل هذا من الإساءة إلى الموتى في دفنهم، وإنما تقديمهم ودفنهم سواء، أن يكونوا متراصين هذا بجانب هذا بينهما حائل. واستحب أهل العلم أن يكون رأس هذا بجانب رجلي هذا، ما يكون رأسه بجانب رأسه، يعني هذا رأسه من هنا وهذا رجله، يعني يكون بجانب رجلي هذا. لكن هذا سيتعارض مع توجيهه إلى القبلة، بحيث لو كان ذلك يعني كلهم إلى من جهة رؤوسهم، مثلا الذي من جهة اليمن يكون كلهم جهة المشرق، هذا هو الأفضل ورؤوسهم، وهذا سيكون من جهة المغرب، فلو جعلوهم كلهم على رؤوس واحدة وبينهم حواجز لا بأس بذلك، إنما القول الأول رآه الإمام أحمد قولا منه. الحديث المذكور أخرجه الترمذي وأبو داود وأحمد، وهو حديث ثابت، حديث هشام بن عامر في أن ذلك كان بسبب الإجهاد. وعلى ذلك جمهور العلماء أنه لا يشرع الجمع بين اثنين أو أكثر في قبر واحد إلا لضرورة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويكره دفن اثنين فأكثر في قبر واحد، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، اختارها جماعة من الأصحاب، انتهى من الاختيارات. قال الشيرازي: وتلاه النووي في المكمة في المجموع: ولا يدفن في قبر واحد اثنان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في كل واحد في كل قبر إلا واحدة، فإن دعت إلى ذلك ضرورة جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الاثنين من قتلى أحد ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحد قدمه إلى اللحد انتهى. قال: وهكذا صرح السرخسي بأنه لا يجوز، بعضهم يقول لا يجوز، وعبارة الأكثرين لا يدفن اثنان في قبر، فرق بين العبارتين، فذلك بت بأنه محرم، وكلمة لا يدفن محتملة للتحريم والكراهة. وصرح جماعة بأنه يستحب أن يدفن في قبر الأحدة، ويكره كراهة أن يدفن مع غيره. قال إما إذا حصل الضرورة بأن كثر القتلى والموتى في وباء وهدم وغرق وغير ذلك وعصر دفن كل واحد في قبر فيجوز دفن الاثنين والثلاثة وأكثر في قبر بحسب الضرورة للحديث المذكور. قلنا في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجب أن يدفن كل ميت في قبر مستقل ولا يجوز أن يجمع بين هذا وهذا، ودليلهم هذا هي سنة الموتى في جميع العصور والدهور من أزمنة قديمة وحديثة، ولا سيما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دفن ابنته في قبر، ودفن كذلك أيضا سائر من كان يموت يصلي على قبره، صلى على قبرها، صلى على قبره، ما قال صلى على قبره ما ويدفن أكثر من واحد مثلا. من مات حتى وإن ماتوا يعني وهم قليل يجعل لكل واحد منهما قبر، إنما تلك لحالة ضرورة شدة أتعاب إرهاق لا يستطيعون، فإن مع العسر يسرى. وجابر بن عبد الله رضي الله عنه لما قتل أبوه يوم أحد ودفن مع ابن عمه كما جاء في أو مع عمه مع عم جابر جاء في الصحيح، دفن مع آخر قال فلم تطب نفسي فأخرجته بعد ستة أشهر. أخرجه لا يعني أخرجه باعتبار أنه ما طابت نفسه أن يكون مع واحد بجانبه، وإن كان هذا شهيد وهذا شهيد كلاهما من قتل أحد، إلا أن أحب أن يكون والده في قبر الأحدة فأخرجه جعله في قبر، ولم ينكر أحد عليه أحد من الصحابة بل ولا النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في زمنه مع اطلاعه على ذلك. فكونه بعد ستة أشهر من معركة أحد قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنين. والقول الآخر أنه جائز، عندنا قول محرم كما سبق ونص عليه كلام بعض الشافعية، والقول الآخر على أنه ليس بمحرم إنما هو مكروه، والقول الثالث أنه جائز استدلالا بقصة أصحاب أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم فعلوا كذا بدون كراهة ولا تحريم، باب أولى ولا كراهة. وأحد القولين هو القول بالاستحباب أنه يستحب جعل كل واحد على حدة في قبر مع السعة، ويكره أن يجمع الأكثر أكثر من واحد جمعا بين هذه الأدلة. ولو كان حراما لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بارتكاب الحرام حتى في تلك الحالة. وقال أهل العلم أيضا في هذه المسألة ويقدم من جهة القبلة أفضلهما في القرآن أو غيره، هنا في هذا الحديث يسأل أيهما أكثر قرآنا، كلهم صحابة، فإذا قالوا هذا أكثر قرآنا أحفظ أحفظ، وكلمة أكثر تشير إلى الأحفظ، هذا مثلا يحفظ خمسة أجزاء وهذا ستة أجزاء، فإذا اجتمع الحفظ مع الإتقان كان أي ذلك مزيد الفضل. قدمه فيه فضيلة حافظ القرآن على غيره، ولفضله على غيره يعني كان هو المقدم في الإمامة، وتقديمهم في القبر من جهة القبلة على نحو تقديمهم في الإمامة كما ذكر الحافظ في فتح الباري يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء يعني حيث المحفوظات والإتقان فأعلمهم بالسنة، هذا إذن زاد صارت له مزية أخرى وهو العلم بالسنة يفوق الآخر من حيث القراءة. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، هذا هاجر قبل هذا له قدم يعني سبق في الخير، فإذا اتفقوا في هذا المناقب جميعا فأكبرهم سنا وفي لفظ سلما، هذا كله يعني ذكر في حديث أبي مسعود ذكر في صحيح مسلم حديث أبي مسعود يعني في كيفية الإمامة على الأفضلية. وأما حديث مالك بن الحويرث وليأمكم أكبركم فالنبي صلى الله عليه وسلم علم من أنهم كانوا فتيان حزاورة وأنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم علم من حالهم الاتفاق في الفضل فأشار لهم إلى أن الأكبر يأمكم لأنكم قد اتفقتم في الفضل حيث القراءة ومن حيث السنة ومن حيث نعم صحبة. فلا يتعارض مع حديث أبي مسعود. وذكر الفقهاء أنه يقدم الوالد على الابن ويقدم الذكر على الأنثى يعني من جهة القبلة إذا كانوا أكثر حيث فليس الذكر كالأنثى. قالوا الرجال عليهن درجة. أما تقديم الوالد على الابن فليس على إطلاقه وإنما يكون هذا على حسب الفضل المذكور في حديث أبي مسعود فقد يؤم الولد والده في الصلاة أليس كذلك؟ وقد يؤم الأب ولده فهذا ليس على إطلاقه وإنما على حسب الفضل. فإذن هذا التقديم إشارة إلى الفضل يشير أشار هذا أكثر القرآن قال قدموه إلى جهة القبلة في اللحد صارت فيه ميزة صار مكرما مميزا لفضله ولطاعته أكثر لله سبحانه وتعالى. وأما كون النساء خلف إذا كانوا رجال ونساء النساء رجال قد أمام والنساء خلف قالوا هذا من جنس صنيعه في الصلاة خير صفوف الرجال أوائلها شرها إلى آخره أي أنها ما تتقدم النساء بل تكون من خلف. ذكر بعض هذا أهل العلم. وكيفية الدفن كما سبق عن الإمام أحمد كيفية دفنهم في هذه أنه ممكن يوسع ذلك وشق مثلا إن كان شقا أو كان لحدا ويطرحون إن شاءوا طرحوا هذا برأس هذا بجانب رجل هذا والأفضل أن يكون رؤوسهم متساوية بينهم فوت إلا إذا كانوا رجالا ونساء فقد رأوا يعني مع الضرورة أن يكونوا متخالفين خالف الجهات. الأمر الذي يليه لا يقبر كافر مع مسلم في قبر واحد هذا في شأن المسلمين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وذكر الحافظ في قصة جابر بن عبد الله وصاحبه الذي قبر معه أنه كان صاحبا له في الدنيا فيصحبه في الآخرة ونحو ذلك أي للمودة التي بينهم ولا مودة بين كافر ولا مسلم يعني من حيث أنه لا ترى ناراهما في الدنيا كذلك لا يقبر معه لا في قبر واحد ولا مقبرة واحدة لأن ذلك إساءة إلى المسلم لكون مقابر المسلمين مقابر رحمة ومقابر إذا مر الإنسان يسلم عليها ويبشرها بما أعد الله لها من الخير أو يسلم عليها والكفار إذا مر عليهم يبشرهم بالنار فلو مر إنسان في مقابر مختلطة وبشرهم بالنار وهم كلهم مسلمون وكفار مختلطون كان هذا خطأ يبشر الجميع بالنار. وفي حديث بشير بن الخصاصية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو في صحيح المسند حديث صحيح بقبور المشركين فنظر إلى قبورهم فقال لقد سبق هؤلاء خير كثير أي فاتهم خير كثير. ورأى قبور المرأة ومر إلى قبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خير كثير أو خيرا كثيرا. الشاهد أنه التمايز كان حجة أهل العلم من أقوى حجتهم حديث بشير هذا إضافة إلى حديث بريدة أو الحديث الآخر السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين أن قبور المسلمين على حدة تكون جميعا وما يعللون أيضا به. فهذا قول عامة أهل العلم تمايز المذكور قول عامة أهل العلم. الأدلة المذكورة قال أنه شرح المهذب. اتفق أصحابنا رحمهم الله لأنه لا يدفن المسلمون في مقبرة كفار ولا كافرهم مقبرة مسلمين. قلت وهذا قول عامة أهل العلم استنادا إلى حديث بشير المذكور, حديث بشير بن خصاصية, وإلى حديث بريدة أيضا, وما كان من هذا. ذكروا مسألة أيضا في هذا, فيما إذا تزوج مسلم نصرانية فحملت منه وماتت وقد نفخ فيه الروح, يعني ما يصير في طور النطفة في طور, أما في طور النطفة طور النطفة يعني قبل بلوغ ونفخ الروح فيه, فإنهم يرون أنه أنها تدفن في مقابر المسلمين, لكن بعد نفخ الروح فيه صار الخلاف. قال ابن المنذر اختلفوا في النصرانية تموت وفي بطنها ولد من مسلم, اختلفوا في النصرانية تموت, المسلمين النصرانية مقابر الكافرين, نعم جزاك الله خيرا. قال فروينا عن عمر بن الخطاب أنه دفنها في مقبرة المسلمين, وبه قال مكحول وإسحاق, غير أن أحدهما قال في حاش أن أحدهما قال يعني لا طال, وفي الآخر في أدنى مقابر المسلمين. القول في الأدنى قول ابن حزم أيضا, هذا لا نقله ابن المنذر, المنذر نقله ابن حزم المحلى, وقال أحمد تدفن في مقبرة ليست للنصارى ولا للمسلمين, أي مقبرة وحدها أو في قبر على حدة حتى وإن لم يكن قبلها قبور أخر من جنسها فإنها تجعل القبر بعيدا عن قبور الكفار والمسلمين. واحتج بحديث واثلة روي عن واثلة قال ولا يثبت. وأيضا رجح هذا النووي في شرح المهذب على ما جاء في حديث واثلة, وهو من طريق ابن جريج وقد عن سليمان الأشدق عن واثل الأسكع رضي الله عنه أنه دفن امرأة نصرانية في بطنها ولد المسلم في مقبرة ليست بمقبرة النصارى والمسلمين ولا المسلمين, وفيه عن عنة الرجل كما رأيت. فهذه علته وهو أحسن ما في الباب. وقال عطاء والزهري والأوزاعي تدفن مع أهل دينها مع النصارى, هي نصرانية تدفن مع من؟ مع النصارى. قال أبو بكر هذا أصح, ولا يصح ما روي عن عمر بن الخطاب في هذا الباب. جاء عن عمر بن الخطاب أن نصرانية ماتت وفي جوفها مسلم فأمر بها فدفنها في مقابر المسلمين أي إكراما لولدها, وهذا الأثر أخرجه البيهقي وعبد الرزاق ولكنه ضعيف, فيه رجل مبهم وضعفه ابن المنذر. فإذا لا يصح في الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهذه الآثار فيها كلام كما ترى. وأحسن ما في الباب آثر واثلة بالأسقع أنها تدفن بين مقابر المسلمين وبين مقابر النصارى في مكان على حدة, لا هؤلاء ولا هؤلاء. فإما بعدها عن مقابر النصارى فلولدها كونه مسلم من مسلم ويلحق بأبيه, وأما بعدها عن مقابر المسلمين فلأنها نصرانية. أما ابن المنذر فرجح قول الأوزاعي والزهري وعطاء وجماعة من أهل العلم أنها تدفن مع أهل دينها, نصرانية تدفن مع النصارى, وهو يبعثه الله سبحانه وتعالى على ما يشاء تحت ذبحة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا القول هو الأصح. فما نقول إنها تدفن مع المسلمين وهي نصرانية, ولا نقول إنها تدفن في منزلة بين المنزلتين لا إله ولا ولا هؤلاء لعدم الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويلي ذلك في الحديث قوله وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم أو لم يصلي عليهم ولم يغسلوا, تقدم ما يتعلق بتغسيل الشهداء أنهم لا يغسلون شهداء المعركة, معركة ضد الكفار بالذات. وكذلك أيضا إن دفنوا في ثيابهم ودمائهم جاز، وإن كفنوا فوق ثيابهم كان ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد أو في أكثرهم، لكن لا تنزع ثيابهم من فوقهم، إنما من عليها يكفنون. أما الصلاة ففيها خلاف على شهيد المعركة بالذات، وكانت هذه المسألة مما ذكرناها في كتاب الأدلة والترجيحات، فأخذنا من ذلك الموضع المقصود، واستدل جمهور العلماء بهذا الحديث في عدم الصلاة على شهداء المعركة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عليهم. وقال آخرون بأدلة يأتي ذكرها أنه يشرع الصلاة عليهم، منها ما أخرج البيهقي في الكبرى من حديث أبي مالك الغفاري قال كان قتل أحد يؤتى بتسعة وعاشرهم حمزة، وعاشرهم حمزة فيصلي عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يحملون، وحمزة مكان حتى صلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي هذا أصح ما في الباب، وهو مرسل أخرجه أبو داود في المراسيل ثم ساق بعده عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا منقطع. الغفاري قال كان قتل أحد وهذا مرسل، وساق بعده حديث ابن عباس من طريق يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما قتل حمزة يوم أحد أقبلت صفية تطلبه ولا تدري ما صنع فلقيت عليا والزبير فقال علي للزبير اذكر لأمك، قال الزبير لا بل أنت اذكر لعمتك، قال فقالت ما فعل حمزة، فأرياها أنهما لا يدريان، قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أخاف على عقلها، فوضع يده على صدرها هي ودعا لها، قال فاسترجعت وبكت، قال ثم جاء فقام عليه فقام وقد مثل به، فقال لولا جزع النساء لتركته حتى يحشر من بطون السباع وحواصل الطير، وتقدم أن هذا فيه ضعف هذا الطريق. قال ثم أمر بالقتلى فجعل يصلي عليهم فيوضع تسعة فتوضع تسعة وحمزة فيكبر عليهم إلى آخر الحديث، أي يكبر عليهم تكبير صلاة الجنازة. أخرجه البيهقي وقال لا أحفظه إلا عن أبي بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد وكان حافظين، لكن يزيد كما تعرفون. قلت يزيد قد جاء عن يزيد بن أبي زياد عبد الله بن الحارث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قدمنا، والطريق الأولى فيها يزيد هو ضعيف، الثانية منقطع. وساق الحديث وساق لحديث ابن عباس طريقا فيه الحسن بن عمارة وقال ضعيف لا يحتج بروايته، هذا حاصل ما ذكره البيهقي ولا يصلح من الاحتجاج، كلها طرق ضعيفة كما ترى. وأخرج البيهقي في المستدرك كتاب الجهاد من طريق أبي حماد الحنفي واسمه المفضل بن صدقة عن ابن عقيل قال سمعت جابر بن عبد الله يقول فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة حين قام الناس من القتال، فقال رجل رأيته عند تلك الشجرة، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه فلما رآه ورأى ما مثل به شهق وبكى، فقام رجل من الأنصار فرمى عليه بثوب ثم جيء بحمزة فصلى عليه ثم جيء بالشهداء فيوضعون إلى جنب حمزة فصلى عليهم. الحديث قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجه، تعقبه الذهبي مختصره كما في نصب الراية. قال أبو حمد الحنفي قال النسائي فيه متروك. الحاصل في الباب جملة أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد، وكلها لا تساوي في القوة مثل هذا الحديث، ولذلك نقل الحافظ رحمه الله في فتح الباري عن الشافعي أنه قال جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، لم يصلي عليهم، قال زملهم بكلومهم، ولو قال قائل يغسل ولا يصلى عليهم ما كانت الحجة عليه إلا أن يقال له تركت بعض الحديث وأخذت ببعض، حتى قال فمن قال إنه صلى على شهداء أحد بعد كذا وكذا والاستحالة نفسه. لكن تلك الأحاديث المجموعة تدل على جواز الصلاة عليهم لمن فعل ذلك وأنه لا ينكر عليه وأن الأصل عدم الصلاة على الشهداء ومن صلى على ذلك لما عليهم لما سبق بيانه وعدم تحري ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سائر أحوال الشهداء لا في أحد ولا في غيره يدل على جواز دفنهم بغير الصلاة عليهم وذلك لبيان الجواز الصلاة عليهم لبيان الجواز في المسألة. كلهن نساء نعم أما إذا كان رجال ونساء فالرجال يقدمون تقدم التي تحفظ أكثر إيه؟ أنه نبش قبر أبيه لذا كانت القبر ممتهنا وهو في طريق المسلمين ووضعوه في قبر آخر أو مقبرة أخرى بعيدة أزالوه عن الامتهان فلا بس أما أن تنبش القبور كلها وهي مقبرتهم وديارهم فلا. إلى هنا بارك الله فيكم.